إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أيها المسلمون، موسم عظيم أطل وشهر مبارك قد حل، ينبغي للمسلمين أن يستقبلوا هذا الشهر المبارك بأمرين: أحدهما أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة نصوحا باستيفاء شرائطها، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وثانيهما الحرص الشديد والعزم الأكيد على فعل الخيرات والمسابقة إلى الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الموسم العظيم، وكان السلف رحمهم الله يفرحون بقدوم الشهر المبارك ويستبشرون به خيرا، كيف لا، وهو موسم التسابق إلى الجنات ومضاعفة الدرجة ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات وحط السيئات، فيفرح المسلم مثل هذه المواسم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان بعض السلف يدعو: اللهم سلمني إلى رمضان وسلمه لي، اللهم سلمني إلى رمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا. كانوا يدعون ربهم 16 أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه وصاموه دعوه 16 أخرى أن يتقبله منهم. وكانوا يجلسون في المساجد ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إذا صمت فليصم صومك، فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك، ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. أيها المسلمون، فضائل رمضان كثيرة جدا، فمنها أنه رحمة ومغفرة وعتق من النيران، ومنها أنه تفتح وفيه أبواب الجنان لكثرة التائبين والمستغفرين والطائعين، وتغلق فيه أبواب النيران تصفد فيه الشياطين، فلا يؤثر الشياطين كتأثيرهم فيه كتأثيرهم في غيره، فلا يؤثر الشياطين فيه كتأثيرهم في غيره. ومن فضائله أن فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، هي خير من عمر الإنسان الماضي والحاضر واللاحق، إنها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن فضائله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا في هذا الموسم العظيم وهذا الشهر المبارك بثلاث بشارات. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن له خصوصية بالقرآن الكريم، حيث أنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الحوادث والأحوال، آية آية وجملة جملة أو سورة سورة، في 23 سنة، أو أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه ناتج عن طاعة الله تعالى وعبادته وحده سبحانه وتعالى. ومن فضائله أن الله عز وجل تولى ثواب وإثابة الصائمين بنفسه، كل عمل بن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم سر بين العبد وربه، ولأنه ما عبد أحد من دون الله بالصيام، فلهذا تولى الله ثواب الصائمين بنفسه. ومن فضائل شهر رمضان المبارك أن من يطالع صفحات التاريخ المشرقة المضيئة يجد أن هذا الشهر المبارك عند المسلمين هو شهر النشاط في العبادة والاجتهاد والجهاد والعمل والعمل، لا شهر الخمول والتواني والفتور والكسل. إن أيام المسلمين الفاصلة كانت في رمضان، فغزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان، وغزوة تبوك كانت في رمضان، والقادسية واليرموك وعين جالوت كانت في رمضان، وسقط بيت المقدس في أيدي المسلمين في رمضان، وسقط حصن عكا في رمضان بأيدي المسلمين، وفتح المسلمون في رمضان جزيرة رودس، إلى غير ذلك من أيام الانتصارات والأيام الفاصلة. إذن فليكن المسلم في هذا الموسم الفضيل أكثر نشاطا وأكثر إنتاجا، وليكن من المشمرين المجتهدين لينال ثوابه من رب العالمين. من فضائله أنه شهر الجود والصدقة والنفقة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والحقيقة أسرار الصيام وحكمه كثيرة، فمنها أنه يحقق تقوى الله وخشيته. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سبب في تحصيل التقوى، ومنها تزكية النفس وتهذيب الأخلاق والتدريب على تحمل المشاق والتحلي بالصدق والصبر، فهو شهر الصبر. ومن أسرار الصيام أداء الأمانة وتعويد النفس على كبح جماحها وغرس الرحمة في القلوب وإضعاف سلطان العادة وتقوية الإرادة وزوال الأنانية والأثرة وتقوية المحبة والإخاء بين المسلمين، وهو شهر مساواة ومواساة. ومنها الحياة الطيبة بين المسلمين والتزهيد في الدنيا وشهواتها والترغيب فيما عند الله تعالى. ومن أسرار الصيام مخالفة أهل الكتاب والتشبه بالملائكة المقربين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام صلاح. ومنها حفظ النفس من الوضوع والآثام، إذا كان يوم يصوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن قاتله أو سابه أحد فليقل إني صائم. ومنها راحة المعدة، والمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ومنها قهر الشيطان ومعرفة الغني قدر نعمة الله تعالى عليه. كتاب الصيام بين أيدينا لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله وأطاله بعمره على طاعته، كتاب نفيس وكتاب في بابه متميز. فالصيام، تحدث الشيخ حفظه الله عن وجوب الصيام وعن المفسدات والآداب لبعض أحكامه. فالصيام في اللغة الإمساك، وتعريفه في الاصطلاح إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. ذكر الله تعالى الصوم بمشتقاته في القرآن الكريم 13 مرة، وقد فرض الله تعالى الصيام في السنة الثانية من الهجرة ليلة الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصوم شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام وأحد دعائمه ومبانيه العظام، وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي أدركه الهلال هلال رمضان وكان حيا حاضرا قادرا. وأما الحديث فكثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والحديث الدالة والأحاديث الدالة على فرضية الصيام في هذا الشهر وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره فقد كفر، وحكمه وأسراره تقدمت معنا. وإنما يبتدئ الصيام أو وجوب الصوم اليوم بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشرهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، وللعلم بدخوله ثلاث طرق كما ذكر الشيخ حفظه الله. الأولى رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتقدم معنا: فمن شهد منكم الشهر، أي رأى الهلال وكان حيا حاضرا قادرا. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف. وإنما يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر الطاهر المقيم، فخرج بقولنا المسلم الكافر، فإن الكافر عقيدته فاسدة باطلة، ومطالب أولا بتصحيح العقيدة، لأن الله تعالى يقول عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وخرج بالبالغ الصغير، فإنه لا يجب عليه الصيام، لكنه يعود عليه ويؤمر به حتى يعتاده ولا يشق عليه إذا كبر، فإن الصغير مرفوع عنه القلم كما في الحديث. والعاقل خرج به المجنون ومن في حكمه، فالمجنون إذا كان يجن جنونا متواصلا فإنه لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، وإن كان يجن يوما ويعقل يوما فإنه يصوم اليوم الذي يعقل فيه وليس عليه شيء في اليوم الذي يجن فيه. وما يشبهه كبير السن المخدرف الذي عقله يتردد أو لا يعلم أو في ليل أم في نهار أو لا يعلم أولاده ذكرهم من أنساهم فقط مثلا، فهذا له فرصة في الإفطار يترخص ثم يفطر ثم يطعم ثم لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، فهو يشبه المجنون. أما كبير السن الذي عقله فيه لكنه يتعبه ويشق عليه الصوم فهو لا يشق عليه، فإذا صام يكاد أن يهلك، إذا غربت الشمس يكاد أن يموت، فهذا يشق عليه، فله فرصة في الإفطار ثم يطعم مكان كل يوم مسكينا كيلو ونصف من الأرز أو الدقيق أو غالب قوت البلد. وخرج بالقادر المريض، والمريض إما يكون مرضه يعافى يرجى أن يعافى ويشفى، وإما لا يرجى، فإذا كان يرجى فإنه له فرصة إن كان يزيده الصوم أو يؤثر على مرضه فله رخصة في الإفطار والقضاء فيما بعد متابعة أو مفرقة. وأما المريض الذي لا يرجى أن يعافى بقول الطبيب الثقة وأهل الاختصاص فإن له فرصة في الإفطار ثم لا قضاء عليه، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه رخصة لكبير السن والمريض الذي يشق عليه الصيام، أو كبير السن المريض الذي لا يرجى برؤه، وكبير السن الذي يشق عليه الصيام. وخرج بقولنا الطاهر الحيض والنفساء فيحرم عليهما أن يصوما، فإذا نزل دم الحائض أو النفساء قبيل الغروب ولو بلحظة فسد صوم ذلك اليوم وعليهما القضاء فيما بعد. وخرج بالمقيم المسافر، والمسافر الذي يترخص بالإفطار في نهار رمضان هو ما توافر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول للسفر أن ينوي السفر ويعزم عليه ويحمل أمتعته ويربطها ويحجز تذكرة مثلا يؤكدها وهكذا. والشرط الثاني أن يفارق وأن يباعد بينه وبين العمران المسكون من قريته أو بلده بالأبدان لا بالأبصار. والشرط الثالث أن تكون المسافة مسافة قصر حددها بعض العلماء بما يقرب من 80 كيلو تقريبا. الطريقة الثانية في العلم بدخوله الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره. وصح ابن حبان والحاكم. والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، أو مع وجود شيء من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي يتم شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30. ولا يجب الصوم على الصغير كما تقدم، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية، فالنية شرط في الصيام، لا صيام لمن لم يجمع أو قال يبيت النية من الليل. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، والصحيح وهو الصحيح والمريض والطائر والحيض والنفس والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر، يقدم من سفره، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير إذا بلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. ثم قال الشيخ حفظه الله، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصبح الصباحي من سواد الليل. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. وفي إباحته تعالى للأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، فالسحور سنة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، والسحور فيه فضائل، منها امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مخالفة أهل الكتاب فإنهم كانوا يتسحرون، ومنها أن الملائكة يصلون على المتسحرين، ومنها أيضا تقوية البدن، ومنها أن وقت السحور وقت السحر وقت مبارك، ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل آخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فمن يفوت نفسه في هذا الوقت يفوت عليه فضل عظيم من وقت السحر وقت السحور، وقد ورد في الترغيب السحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. هذا كلام الشيخ حفظه الله. أولا، لأنهم صاموا قبل وقت الصيام. ثانيا، يتركون صلاة الفجر مع الجماعة. ثالثا، يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها، فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. ولا بد أن ينوي المسلم الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله. ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان وغيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والسنة أن يفطر المسلم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء، فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. ذكر الشيخ وحفظه الله قال: وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن صلاة الجماعة، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك، كما يستحب أن يدعو الصائم عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولعل هذه الرواية أصح: ذهب الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ حفظه الله: باب في مفسدات الصيام. بالجملة للصيام مفسدات سبعة: أولها الأكل، وثانيها الشرب، وثالثها الجماع، ورابعها الحجامة على خلاف بين العلماء، وخامسها الحيض، وسادسها النفاس، وسابعها القيء المتعمد. قال الشيخ: وللصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه ذكر منها الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه. هنا فائدة، وهي أن هذه المفسدات السبع التي ذكرناها، وهي الأكل والشرب والجماع والحجامة والحيض والنفاس والقيء المتعمد، لا تفسد صوم الصائم ولا يفطر بها إلا بشروط أربعة. هذه الشروط الأربعة هي: أن يكون الصائم صحيحا مقيما عالما عامدا. إذا متى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. ثم ذكر الشيخ بعض المفسدات: قال إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه. ويمكن أن يدخل هذا تحت الأول وهو الجماع وما في معناه، الجماع وفي معناه، وهكذا الأكل والشرب ما في معناهما. الصائم النائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بغير اختياره، لكنه يجب عليه الاغتسال من الجنابة. الأكل والشرب متعمدا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. من أكل شاربا، من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. في الحديث الصحيح من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف مثلا، وهو يسمى بالصعوط، وأخذ المغذي عن طريق الإبر المغذي عن طريق الوريد. أما الإبر الدوائية كالأنسولين لمرضى السكر مثلا أو المسكنات ونحو ذلك سواء في الوريد أو في العضل، الإبر الدوائية لا تفسد الصيام ولا يفطر بها الصائم، والعلاجية الإبر الدوائية والعلاجية لا تفسد الصيام، وأما الإبر الغذائية المغذية فهي التي تفسد الصيام لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. وذكر الشيخ أيضا حفظه الله قال إخراج الدم من البدن بحجامة أو فظ أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف، لأنه يضعف بدنه فهو يشبه الحجامة. إخراج الدم من البدن إن كان كثيرا للإسعاف مثلا فإنه يفسد الصيام، لأن البدن يضعف فيحتاج بعدها إلى طعام أو شراب أو سعرات حرارية. أما إخراج الدم القليل من البدن كالدم للتحليل مثلا فإنه لا بأس به، أو خلع الجراد ومداوات جراحه أو خلع ضرسه وسنه مثلا فهذا لا يضر. إذن سحب الدم للتحاليل برواز أو بروازين أو ثلاثة وقل أو أكثر لا يفسد الصيام، لكن سحب الدم الكثير هو الذي يفسد الصيام. خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح مثلا أو حادث لا قدر الله أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. وذكر أيضا حفظه الله من المفطرات قال ومن المفطرات التقيء، والقيء هو إخراج الطعام من المعدة يتسبب فيه، فإن كان متعمدا بأن أدخل إصبعيه في حلقه أو عصر بطنه أو قصد النظر إلى ما يتقزز منه وتنثر منه الطباع السليم ليتقيء فهنا يفسد صومه لتعمده، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. أما من غلبه القي فقاء فصومه صحيح، أي خرج بدون اختياره. وينبغي للصائم أن يتجنب كل المفطرات والمفسدات التي ذكرنا، وعليه أن يتجنب قطرة الأنف. أما التقطير في العينين على الصحيح، التقطير في العينين وفي الأذنين لا يفسد الصيام، وهكذا الاكتحال لا بأس أن يكتحل، لكنه لو قطر في أنفه فوصل إلى حلقه هذا يفسد الصيام، لأن الأنف منفذ قريب جدا من الجوف. وعلى الصائم ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه، قال صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر، وهكذا يعفى للصائم عن غبار الطريق ونخالة الدقيق والحشرات الطائرة والذباب الطائر إذا دخل في جوفه رغما عنه فصومه صحيح. وهكذا يعفى عنه بخاخ الربو الذي هو هواء للتنفس لا يفسد الصيام. وهكذا فإنه يجب على الصائم أن يجتنب كذلك ما يفسد صومه أو يؤثر عليه بنقص أجره، فعليه أن يجتنب الكذب والغيبة والشتم والسب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يعني كأن الصائم أصبح مؤدبا مهذبا أدبه ربه بهذه العبادة. فعلى المسلم أن يتأدب بآداب الصيام حتى لا يجرح صومه ولا ينقص من أجره وثوابه المرتب عليه. قال بعض السلف رحمهم الله أهون الصيام ترك الطعام والشراب. تقدم معنا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه بكل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات أو المنقصات ليكون صيامه صحيحا مما ينبغي للصائم. وهذه من آداب الصائمين استحبة ومن السنن أن يستغل بذكر الله وتلاوة القرآن، فهو شهر القرآن، فقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام درسه جبريل القرآن في هذه السنة مرتين، فله خصوصية بالقرآن. وكان السلف إذا أقبل شهر الصيام تركوا حلق العلم والدرس وعقبوا على تلاوة القرآن وتدبره ومدارسته، فهو شهر القرآن. وكان السلف يختمون ختمات عدة كما أثر عنهم، وكانوا يتدارسون ويتدبرونه، فهو شهر فهو أثر ذلك عن الشافعي رحمه الله وعن الإمام الزهري وعن قتادة وعن أحمد بن حنبل وجمع من السلف رحمهم الله تعالى. إذن ينبغي للصائم أن يستغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال، بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فقد روي عن أبي هريرة المرفوعة: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وعن أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. ذكر الشيخ حفظه الله هنا باب في أو ذكر بابا في بيان أحكام القضاء للصيام. قال حفظه الله: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة أو سبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، فإنه لا يدري متى يموت. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لكنه يجوز له أن يفرق القضاء، يجوز له في القضاء أن يفرق أو يتابع، لكن الأفضل التتابع إبراء للذمة. فالقضاء يحكي الأداء، هذا هو الأفضل، لكنه يجوز له أن يقضي ما فاته من رمضان مفرقة، وإن لم يقضي على الفور وجب أن يعزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع. والأفضل له قبل أن يصوم الستة من شوال أن يبدأ بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الذي عليه قضاء من رمضان لم يصوم رمضان، بقيت عليه أيام، فيبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه هنا صيامها قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، تقريبا كيلو ونصف من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد في وقتنا الحاضر الأرز والدقيق. من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه من كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وهذا قول أكثر العلماء. ومن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، والولي هنا الوارث. قال ابن القيم رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. ذكر الشيخ حفظه الله بابا فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. الله تعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجع برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه، هذا الصنف مخفف عنه من قبل ربه سبحانه وتعالى، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. أما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس كما تقدم ولا يصح. والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت الخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، والصواب أنه ليس عليها أيهما إلا القضاء. فالحامل والمرضع إذا أفطرتا وخافتا على نفسيهما فقط أو ولديهما فقط أو نفسيهما ولديهما ليس عليهما سوى القضاء. قال ابن القيم رحمه الله أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك أو يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. إذن أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك. يجب على المسلم من أول رمضان أن يعين الصوم الواجب، أن يعين النية. الصوم المتتابع كصوم الكفارات كشهرين متتابعين مثلا في قتل الخطأ أو كفارة الظهار وكصوم رمضان تكفيه نية واحدة من أوله ما لم يقطعه بسفر أو جنون مثلا أو أغماء، فإنه يستأنف النية. أما الصوم المفرق كصوم النذر مثلا المفرق وكصوم التطوع فإنه لا بد فيه من نية منفصلة في كل ليلة، فلا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قال عليه الصلاة والسلام لمرته عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب عليه أن ينوي الصوم الواجب في الليل. فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. صوم التطوع إذا لم ينوي في الليل فإنه يجوز له أن ينوي أثناء النهار ما لم يذق شيئا أو لم يأتي بمفسد من جماع مثلا أو مفطرات. أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار على كلام الشيخ حفظه الله، أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة أو التي تشترط تبييت النية من الليل. فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما. فإن فعل قبل النية ما يفطره أو ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف، فإنه بعد الزوال فهل أجر الصوم الكامل، فهل أجر اليوم الكامل له أم من وقت نيته؟ هذا كلام كثير طويل للعلماء. أحكام الصيام وآدابه ومفسداته وفضائله كثيرة جدا، مبسوطة في كتب الفقه، من أراد أن يبحرها فليعد إلى مثل كتب الشرح الكبير على المغني فقه الحنابلة، أو المجموع بشرح المهذب الإمام النووي وهو كتاب النفيس، وغيرها في كتب الصيام الموجودة أو الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في كتاب الصيام، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة صادقة نصوحة، كما نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا صيام هذا الشهر المبارك، ويوفقنا لقيامه ولتوبة صادقة نصوح، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. وفي ختام كلمتي هذه أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة فرع الوزارة بمنطقة جازان، أشكر مدير فرع الوزارة بمنطقة جازان، أشكر الأخ المبارك الشيخ أسامة بن زيد محمد بن هادي المدغلي على جهوده المشكورة وأعماله المبرورة ونشاطه النوعي والمتميز لتبصير الناس وتفهيمهم بالمنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، بفهمهم وهدي السلف، بفهمهم وهديهم لكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أشكر مساعده الشيخ موسى الخبراني، وأشكر شكرا جزيلا أيضا فضيلة مدير الإدارة الدعوة الشيخ محمد الفرجي وكل القائمين على هذه البرامج النافعة. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا وسائر الفتن ما ظهر منه وما بطن. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع عنا الوباء والبيئة والأمراض. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. شكرا لإنصاتكم واستماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أيها المسلمون، موسم عظيم أطل وشهر مبارك قد حل، ينبغي للمسلمين أن يستقبلوا هذا الشهر المبارك بأمرين: أحدهما أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة نصوحا باستيفاء شرائطها، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وثانيهما الحرص الشديد والعزم الأكيد على فعل الخيرات والمسابقة إلى الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الموسم العظيم، وكان السلف رحمهم الله يفرحون بقدوم الشهر المبارك، ويستبشرون به خيرا، كيف لا وهو موسم التسابق إلى الجنات ومضاعفة الدرجة مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات وحط السيئات، فيفرح المسلم مثل هذه المواسم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان بعض السلف يدعو اللهم سلمني إلى رمضان وسلمه لي، اللهم سلمني إلى رمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا. كانوا يدعون ربهم 16 أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه وصاموه دعوه 16 أخرى أن يتقبله منهم. وكانوا يجلسون في المساجد ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إذا صمت فليصم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك، ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. أيها المسلمون، فضائل رمضان كثيرة جدا، فمنها أنه رحمة ومغفرة وعتق من النيران، ومنها أنه تفتح وفيه أبواب الجنان لكثرة التائبين والمستغفرين والطائعين، وتغلق فيه أبواب النيران تصفد فيه الشياطين، فلا يؤثر الشياطين كتأثيرهم فيه كتأثيرهم في غيره، فلا يؤثر الشياطين فيه كتأثيرهم في غيره. ومن فضائله أن فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، هي خير من عمر الإنسان الماضي والحاضر واللاحق، إنها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن فضائله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا في هذا الموسم العظيم وهذا الشهر المبارك بثلاث بشارات. أولها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالثة قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن له خصوصية بالقرآن الكريم، حيث أنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الحوادث والأحوال آية آية وجملة جملة أو سورة سورة في 23 سنة، أو أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه ناتج عن طاعة الله تعالى وعبادته وحده سبحانه وتعالى. ومن فضائله أن الله عز وجل تولى ثواب وإثابة الصائمين بنفسه، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم سر بين العبد وربه، ولأنه ما عبد أحد من دون الله بالصيام، فلهذا تولى الله ثواب الصائمين بنفسه. ومن فضائل شهر رمضان المبارك أن من يطالع صفحات التاريخ المشرقة المضيئة يجد أن هذا الشهر المبارك عند المسلمين هو شهر النشاط في العبادة والاجتهاد والجهاد والعمل والعمل، لا شهر الخمول والتواني والفتور والكسل. إن أيام المسلمين الفاصلة كانت في رمضان، فغزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان، وغزوة تبوك كانت في رمضان، والقادسية واليرموك وعين جالوت كانت في رمضان، وسقط بيت المقدس في أيدي المسلمين في رمضان، وسقط حصن عكا في رمضان بأيدي المسلمين، وفتح المسلمون في رمضان جزيرة رودس، إلى غير ذلك من أيام الانتصارات والأيام الفاصلة. إذن فليكن المسلم في هذا الموسم الفضيل أكثر نشاطا وأكثر إنتاجا، وليكن من المشمرين المجتهدين لينال ثوابه من رب العالمين. من فضائله أنه شهر الجود والصدقة والنفقة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والحقيقة أسرار الصيام وحكمه كثيرة، فمنها أنه يحقق تقوى الله وخشيته. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سبب في تحصيل التقوى، ومنها تزكية النفس وتهذيب الأخلاق والتدريب على تحمل المشاق والتحلي بالصدق والصبر، فهو شهر الصبر. ومن أسرار الصيام أداء الأمانة وتعويد النفس على كبح جماحها، وغرس الرحمة في القلوب، وإضعاف سلطان العادة، وتقوية الإرادة، وزوال الأنانية والأثرة، وتقوية المحبة والإخاء بين المسلمين، وهو شهر مساواة ومواساة. ومنها الحياة الطيبة بين المسلمين، والتزهيد في الدنيا وشهواتها، والترغيب فيما عند الله تعالى. ومن أسرار الإسلام مخالفة أهل الكتاب والتشبه بالملائكة المقربين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام صلاح. ومنها حفظ النفس من الوضوع والآثام، إذا كان يوم يصوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن قاتله أو سابه أحد فليقل إني صائم. ومنها راحة المعدة، والمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ومنها قهر الشيطان ومعرفة الغني قدر نعمة الله تعالى عليه. كتاب الصيام بين أيدينا لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، كتاب نفيس وكتاب في بابه متميز. فالصيام تحدث الشيخ حفظه الله عن وجوب الصيام وعن المفسدات والآداب لبعض أحكامه. فالصيام في اللغة الإمساك، وتعريفه في الاصطلاح إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. ذكر الله تعالى الصوم بمشتقاته في القرآن الكريم 13 مرة، وقد فرض الله تعالى الصيام في السنة الثانية من الهجرة ليلة الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصوم شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام وأحد دعائمه ومبانيه العظام، وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي أدركه الهلال هلال رمضان وكان حيا حاضرا قادرا. وأما الحديث فكثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث الدالة على فرضية الصيام في هذا الشهر وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره فقد كفر، وحكمه وأسراره تقدمت معنا. وإنما يبتدئ الصيام أو وجوب الصوم اليوم بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشرهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، وللعلم بدخوله ثلاث طرق كما ذكر الشيخ حفظه الله. الأولى رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتقدم معنا: فمن شهد منكم الشهر، أي رأى الهلال وكان حيا حاضرا قادرا. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، وإنما يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر الطاهر المقيم. فخرج بقولنا المسلم الكافر، فإن الكافر عقيدته فاسدة باطلة، وهو مطالب أولا بتصحيح العقيدة، لأن الله تعالى يقول عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وخرج بالبالغ الصغير فإنه لا يجب عليه الصيام، لكنه يعود عليه ويؤمر به حتى يعتاده ولا يشق عليه إذا كبر، فإن الصغير مرفوع عنه القلم كما في الحديث. والعاقل خرج به المجنون ومن في حكمه، فالمجنون إذا كان يجن جنونا متواصلا فإنه لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، وإن كان يجن يوما ويعقل يوما فإنه يصوم اليوم الذي يعقل فيه وليس عليه شيء في اليوم الذي يجن فيه. وما يشبهه ككبير السن المخدرف الذي عقله يتردد أو لا يعلم أو في ليل أم في نهار أو لا يعلم أولاده ذكرهم من أنساهم فقط، فمثلا فهذا له فرصة في الإفطار يترخص ثم يفطر ثم يطعم ثم لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، فهو يشبه المجنون. أما كبير السن الذي عقله فيه لكنه يتعبه ويشق عليه الصوم فهو لا يشق عليه، فإذا صام يكاد أن يهلك، إذا غربت الشمس يكاد أن يموت، فهذا يشق عليه، فله فرصة في الإفطار ثم يطعم مكان كل يوم مسكينا كيلو ونصف من الأرز أو الدقيق أو غالب قوت البلد. وخرج بالقادر المريض، والمريض إما يكون مرضه يعافى يرجى أن يعافى ويشفى، وإما لا يرجى، فإذا كان يرجى فإنه له فرصة إن كان يزيده الصوم أو يؤثر على مرضه فله رخصة في الإفطار والقضاء فيما بعد متابعة أو مفرقة. وأما المريض الذي لا يرجى أن يعافى بقول الطبيب الثقة وأهل الاختصاص فإن له فرصة في الإفطار ثم لا قضاء عليه، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه رخصة لكبير السن والمريض الذي يشق عليه الصيام، أو كبير السن المريض الذي لا يرجى برؤه وكبير السن الذي يشق عليه الصيام. وخرج بقولنا الطاهر الحيض والنفساء فيحرم عليهما أن يصوما، فإذا نزل دم الحائض أو النفساء قبيل الغروب ولو بلحظة فسد صوم ذلك اليوم وعليهما القضاء فيما بعد. وخرج بالمقيم المسافر، والمسافر الذي يترخص بالإفطار في نهار رمضان هو ما توافرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول للسفر أن ينوي السفر ويعزم عليه ويحمل أمتعته ويربطها ويحجز تذكرة مثلا يؤكدها وهكذا. والشرط الثاني أن يفارق وأن يباعد بينه وبين العمران المسكون من قريته أو بلده بالأبدان لا بالأبصار. والشرط الثالث أن تكون المسافة مسافة قصر حددها بعض العلماء بما يقرب من 80 كيلو تقريبا. الطريقة الثانية في العلم بدخوله الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أن يتم شهر شعبان 30 يوما لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30. ولا يجب الصوم على الصغير كما تقدم، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية، فالنية شرط في الصيام، لا صيام لمن لم يجمع أو قال يبيت النية من الليل. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، والصحيح والصحيحة والمريضة والطائرة والحيض والنفس والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير إذا بلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. ثم قال الشيخ حفظه الله، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية، ففرحوا بذلك فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. وفي إباحته تعالى للأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، فالسحور سنة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، والسحور فيه فضائل، منها امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مخالفة أهل الكتاب فإنهم كانوا يتسحرون، ومنها أن الملائكة يصلون على المتسحرين، ومنها أيضا تقوية البدن، ومنها أن وقت السحور وقت السحر وقت مبارك ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل آخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فمن يفوت نفسه في هذا الوقت يفوت عليه فضل عظيم من وقت السحر وقت السحور. وقد ورد في الترغيب السحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. هذا كلام الشيخ حفظه الله. أولا، لأنهم صاموا قبل وقت الصيام. ثانيا، يتركون صلاة الفجر مع الجماعة. ثالثا، يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. ولا بد أن ينوي المسلم الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله. ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان وغيره، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والسنة أن يفطر المسلم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء، فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. ذكر الشيخ حفظه الله قال: وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن صلاة الجماعة، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك، كما يستحب أن يدعو الصائم عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند الله إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولعل هذه الرواية أصح: ذهب الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ حفظه الله: باب في مفسدات الصيام. بالجملة للصيام مفسدات سبعة: أولها الأكل، وثانيها الشرب، وثالثها الجماع، ورابعها الحجامة على خلاف بين العلماء، وخامسها الحيض، وسادسها النفاس، وسابعها القيء المتعمد. قال الشيخ: وللصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه ذكر منها الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه. وهنا فائدة، وهي أن هذه المفسدات السبع التي ذكرناها، وهي الأكل والشرب والجماع والحجامة والحيض والنفاس والقيء المتعمد، لا تفسد صوم الصائم ولا يفطر بها إلا بشروط أربعة. هذه الشروط الأربعة هي: أن يكون الصائم صحيحا مقيما عالما عامدا، أن يكون صحيحا مقيما عالما عامدا. إذا متى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. ثم ذكر الشيخ بعض المفسدات، قال: إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه. ويمكن أن يدخل هذا تحت الأول، وهو الجماع وما في معناه، الجماع وفي معناه، وهكذا الأكل والشرب ما في معناهما. الصائم النائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع بغير اختياره، لكنه يجب عليه الاغتسال من الجنابة. الأكل والشرب متعمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. في الحديث الصحيح: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف مثلا، وهو يسمى بالصعوط، وأخذ المغذي عن طريق الإبر المغذي عن طريق الوريد. أما الإبر الدوائية كالأنسولين لمرضى السكر مثلا، أو المسكنات ونحو ذلك سواء في الوريد أو في العضل، الإبر الدوائية لا تفسد الصيام ولا يفطر بها الصائم، والعلاجية الإبر الدوائية والعلاجية لا تفسد الصيام، وأما الإبر الغذائية المغذية فهي التي تفسد الصيام، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. وذكر الشيخ أيضا حفظه الله قال: إخراج الدم من البدن بحجامة أو فظ أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف، لأنه يضعف بدنه فهو يشبه الحجامة. إخراج الدم من البدن إن كان كثيرا للإسعاف مثلا فإنه يفسد الصيام، لأن البدن يضعف فيحتاج بعدها إلى طعام أو شراب أو سعرات حرارية. أما إخراج الدم القليل من البدن كالدم للتحليل مثلا فإنه لا بأس به، أو خلع الجراد ومداوات جراحه أو خلع ضرسه وسنه مثلا فهذا لا يضره. إذن سحب الدم للتحاليل برواز أو بروازين أو ثلاثة وقل أو أكثر لا يفسد الصيام، لكن سحب الدم الكثير هو الذي يفسد الصيام. خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح مثلا أو حادث لا قدر الله أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. وذكر أيضا حفظه الله من المفطرات قال: ومن المفطرات التقيء، والقيء هو إخراج الطعام من المعدة يتسبب فيه، فإن كان متعمدا بأن أدخل إصبعيه في حلقه أو عصر بطنه أو قصد النظر إلى ما يتقزز منه وتنثر منه الطباع السليم ليتقيء، فهنا يفسد صومه لتعمده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. أما من غلبه القيء فقاء فصومه صحيح، أي خرج بدون اختياره. وينبغي للصائم أن يتجنب كل المفطرات والمفسدات التي ذكرنا، وعليه أن يتجنب قطرة الأنف. أما التقطير في العينين على الصحيح، التقطير في العينين وفي الأذنين لا يفسد الصيام، وهكذا الاكتحال لا بأس أن يكتحل، لكنه لو قطر في أنفه فوصل إلى حلقه هذا يفسد الصيام، لأن الأنف منفذ قريب جدا من الجوف. وعلى الصائم ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه، قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر، وهكذا يعفى للصائم عن غبار الطريق ونخالة الدقيق والحشرات الطائرة والذباب الطائر إذا دخل في جوفه رغما عنه فصومه صحيح. وهكذا يعفى عنه بخاخ الربو الذي هو هواء للتنفس لا يفسد الصيام. فإنه يجب على الصائم أن يجتنب كذلك ما يفسد صومه أو يؤثر عليه بنقص أجره، فعليه أن يجتنب الكذب والغيبة والشتم والسب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يعني كأن الصائم أصبح مؤدبا مهذبا أدبه ربه بهذه العبادة. فعلى المسلم أن يتأدب بآداب الصيام حتى لا يجرح صومه ولا ينقص من أجره وثوابه المرتب عليه. قال بعض السلف رحمهم الله: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. تقدم معنا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه بكل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات أو المنقصات ليكون صيامه صحيحا. مما ينبغي للصائم، وهذه من آداب الصائمين استحبه ومن السنن، أن يستغل بذكر الله وتلاوة القرآن، فهو شهر القرآن، فقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام درسه جبريل القرآن في هذه السنة مرتين، فله خصوصية بالقرآن. وكان السلف إذا أقبل شهر الصيام تركوا حلق العلم والدرس وعقبوا على تلاوة القرآن وتدبره ومدارسته، فهو شهر القرآن. وكان السلف يختمون ختمات عدة كما أثر عنهم، وكانوا يتدارسون ويتدبرونه، فهو أثر ذلك عن الشافعي رحمه الله وعن الإمام الزهري وعن قتادة وعن أحمد بن حنبل وجمع من السلف رحمهم الله تعالى. إذن ينبغي للصائم أن يستغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال، بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فقد روي عن أبي هريرة المرفوعة: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وعن أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. ذكر الشيخ حفظه الله هنا باب في أو ذكر بابا في بيان أحكام القضاء للصيام. قال حفظه الله: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة أو سبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته فإنه لا يدري متى يموت. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لكنه يجوز له أن يفرق القضاء، يجوز له في القضاء أن يفرق أو يتابع، لكن الأفضل التتابع إبراء للذمة. فالقضاء يحكي الأداء، هذا هو الأفضل، لكنه يجوز له أن يقضي ما فاته من رمضان مفرقة، وإن لم يقضي على الفور وجب أن يعزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، والأفضل له قبل أن يصوم الستة من شوال أن يبدأ بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الذي عليه قضاء من رمضان لم يصوم رمضان، بقيت عليه أيام، فيبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه هنا صيامها قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، تقريبا كيلو ونصف من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد في وقتنا الحاضر الأرز والدقيق. من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا قول أكثر العلماء. ومن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. والولي هنا الوارث. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار لمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. ذكر الشيخ حفظه الله بابا فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. الله تعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجع برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه، هذا الصنف مخفف عنه من قبل ربه سبحانه وتعالى، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا. أما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس كما تقدم ولا يصح. والمرضع والحامل يجب عليهما قضاءهما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت الخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. والصواب أنه ليس عليها أيهما إلا القضاء، فالحامل والمرضع إذا أفطرتا وخافتا على نفسيهما فقط أو ولديهما فقط أو نفسيهما ولديهما ليس عليهما سوى القضاء. قال ابن القيم رحمه الله أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك أو يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. إذن أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك. يجب على المسلم من أول رمضان أن يعين الصوم الواجب، أن يعين النية. الصوم المتتابع كصوم الكفارات كشهرين متتابعين مثلا في قتل الخطأ أو كفارة الظهار وكصوم رمضان تكفيه نية واحدة من أوله ما لم يقطعه بسفر أو جنون مثلا أو أغماء، فإنه يستأنف النية. أما الصوم المفرق كصوم النذر مثلا المفرق وكصوم التطوع فإنه لا بد فيه من نية منفصلة في كل ليلة، فلا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قال عليه الصلاة والسلام في مرته عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب عليه أن ينوي الصوم الواجب في الليل. فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. صوم التطوع إذا لم ينوي في الليل فإنه يجوز له أن ينوي أثناء النهار ما لم يذق شيئا أو لم يأتي بمفسد من جماع مثلا أو مفطرات. أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار على كلام الشيخ حفظه الله. أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة أو التي تشترط تبييت النية من الليل. فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما. فإن فعل قبل النية ما يفطره أو ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. فإنه بعد الزوال فهل أجر الصوم الكامل فهل أجر اليوم الكامل له أم من وقت نيته؟ هذا كلام كثير طويل للعلماء. أحكام الصيام وآدابه ومفسداته وفضائله كثيرة جدا موصول مبسوطة في كتب الفقه، من أراد أن يبحرها فليعد إلى مثل كتب الشرح الكبير على المغني فقه الحنابلة، أو المجموع بشرح المهذب الإمام النووي وهو كتاب النفيس، وغيرها في كتب الصيام الموجودة أو الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في كتاب الصيام، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة صادقة نصوحة، كما نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا صيام هذا الشهر المبارك، ويوفقنا لقيامه ولتوبة صادقة نصوح، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. وفي ختام كلمتي هذه أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة فرع الوزارة في منطقة جازان. أشكر مدير فرع الوزارة منطقة جازان، أشكر الأخ المبارك الشيخ أسامة بن زيد محمد بن هادي المدغلي على جهوده المشكورة وأعماله المبرورة ونشاطه النوعي والمتميز لتبصير الناس وتفهيمهم بالمنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، بفهمهم وهدي السلف، بفهمهم وهديهم لكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أشكر مساعده الشيخ موسى الخبراني، وأشكر شكرا جزيلا أيضا فضيلة مدير الإدارة الدعوة الشيخ محمد الفرجي وكل القائمين على هذه البرامج النافعة. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا وسائر الفتن ما ظهر منه وما بطن. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع عنا الوباء والرضئة والأمراض. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. شكرا لإنصاتكم واستماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.